أما بعد، في سورة الفتح التي قال الله سبحانه وتعالى فيها لحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وفي خاتمة السورة مثلان أحدهما في التوراة والآخر في الإنجيل، عبر كل من المثلين عن الحال المنشودة لهذه الأمة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان المثل في الإنجيل متحدثا عن وحدة الأمة التي يشد بعضها بعضا، التي يكون فيها الفرع عاضدا للأصل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، لأنها أمة تجتمع على عقيدة واحدة، تجتمع على رسول واحد، تجتمع على كتاب واحد. فإذا تحررت من رق النفس وأدركت معنى العبودية لله سبحانه وتعالى تحقق لها ذلك المثل. وقد قلت لكم يا إخوتي في الأسبوع الماضي إن الله سبحانه وتعالى ضرب في الإنجيل مثلا للنصارى حتى تتبين المفارقة، وحتى تتضح الأوصاف التي تقابل الأوصاف، لأنه علم سبحانه وتعالى أن المسيحية ستتفرق لتكون عقائدها متباينة، لا يكون لها نسخة واحدة متفق عليها من الكتاب تتباين في التصورات عن نبيها. فضرب الله سبحانه وتعالى ذلك المثل لهم حتى تستفيد تلك الأمة من أوصاف أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما المثل التوراتي الذي ضربه الله سبحانه وتعالى مثلا لليهود، فإنه بين الأوصاف والخصائل التي تنتج عن التربية السليمة الصحيحة، التي يكون فيها أنموذج الفرد مع علاقاته ومعاملاته وصلاته بالمجتمع والأمة أنموذجا يرضاه الله تبارك وتعالى. وضربه سبحانه وتعالى مثلا لليهود لأنه سبحانه وتعالى علم المفارقة، فأراد لتلك الأمة التي تباينت والتي كانت على الضد من تلك الأوصاف المنشودة لهذه الأمة المحمدية التي ضربها الله سبحانه وتعالى مثلا. فالمثل التوراتي يا إخوتي يستفاد منه أمران. أما الأمر الأول فهو تلمس السمات التي من خلالها نستطيع أن نتعرف إلى الهوية التي يرضاها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، في الأفراد، في الجماعات، في المجتمعات، في الأمة الواحدة. فكان يا إخوتي المثل الإنجيلي متحدثا عن جانب واحد ووصف جماعي منشود، هو جانب الوحدة وجانب التعاضد وجانب التعاون. أما المثل التوراتي الذي ضرب لليهود يا إخوتي فإنه تحدث عن سبعة أوصاف توجد في النموذج الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة، الأمة الخاتمة التي أخرجت للناس. هذه الأوصاف السبعة تشكل معيارا وميزانا نستطيع من خلاله أن نتعرف إلى مدى قربنا من النموذج الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. بمقدار ما نكون أصحاب النموذج بسماته السبعة، بمقدار ما تكون لنا هويتنا، وبمقدار ما تظهر مزايانا، وبمقدار ما نبتعد عن وصف من هذه الأوصاف نقترب من الأوصاف الأضداد التي هي أوصاف اليهود. فأضداد الأوصاف السبعة في المثل التوراتي هي أوصاف اليهود، فأراد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن تتميز بسماتها وخصائلها وشمائلها عن أوصاف اليهود، فكان المثل التوراتي مثلا ينبغي أن يفهم، ينبغي أن تعرفه كل العقول والقلوب، ينبغي ألا يغيب عن بال واحد يريد لهذه الأمة نماء أو نهضة، ينبغي ألا يغيب عن بال جماعة أو مجتمع يروم في النتيجة حضارة أو نهضة أو ارتقاء وازدهارا. المثل التوراتي قال الله سبحانه وتعالى فيه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. الوصف الأول: رحماء بينهم. الوصف الثاني: تراهم ركعا. الوصف الثالث: سجدا. الوصف الرابع: يبتغون فضلا من الله. الوصف الخامس: ورضوانا، يعني ويبتغون من الله تعالى رضوانا. الوصف السادس: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الوصف السابع: ذلك مثلهم في التوراة. أما الوصف الأول في المثل التوراتي الذي حكاه القرآن العظيم الذي حفظه الله سبحانه وتعالى من التحريف: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الوصف الأول فهو الشدة على الكفار الذين اشتد كيدهم على المسلمين. الشدة على الكفار مفهوم عام ينبغي لنا أن نفهمه من خلال قرائن القرآن الكريم التي يتحدث فيها عن مفهوم الشدة على الكفار. مفهوم الشدة على الكفار إنما هو مفهوم مطلق يقيد من خلال القرائن التي يحكيها القرآن الكريم، هو عام يخصص من خلال ما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى. ينبغي لنا ونحن نقرأ القرآن الكريم ألا نفهمه كما يروق لنا، ينبغي أن نفهم القرآن الكريم من خلال ما يبينه القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى في الكتاب قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم. الكافر حينما لا يكون معاديا وكائدا لا ينبغي على هذه الأمة أن تقابله بالشدة، بل إن القرآن يدعو إلى البر. المخالف في الدين الذي لم يقف موقف الكائد ولم يقف موقف المعادي. وهكذا نجد يا إخوتي أن القرآن الكريم يبين بنصوص صريحة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في كتاب الله تعالى يقول: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، إذا كان بينكم وبينهم معاهدات، اليوم تعرف بالمعاهدات الدولية، فإذا نقض اليهود معاهدة دولية صمت العالم، لأن اليهودية تسوق العالم. لماذا لا يتجرؤون على تفتيش أسلحة إسرائيل التي لا يوجد في العالم من يمتلك أسلحة للدمار الشامل كما تمتلك هي؟ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. حينما تتحول الحرب إلى حرب عقائدية يكاد فيها للإسلام، يراد فيها تحريف القرآن، يراد فيها صرف الإنسان في المجتمع المسلم عن قرآنه، يراد فيها أن تشوه صورة النبي المرسل الكامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما تفعله اليهودية اليوم حينما تتجرأ على إدخال شخصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في رسوم الكاريكاتير ليصور كأعرابيا يسوق سيارة مفخخة. ومثل هذا كثير في المواقع اليهودية على الشبكة الحاسوبية التي يحرف من خلالها القرآن الكريم ويقدم على أنه هو النص الرباني. أمة كهذه ينبغي على الأمة الإسلامية أن تكون شديدة عليها. لا نتحدث عن مفهوم رحمة حين نتعامل مع المكائد اليهودية، وحين نتعامل مع ذلك الكيان المعتدي الذي شرد الأطفال، الذي رمل النساء، الذي أهان الشيوخ، الذي قتل الشباب، الذي لا عهد له ولا ذمة. حين نتحدث عن صلتنا بالأمة المسيحية ينبغي أن نفرق، فالأمة المسيحية مهيئة بكل مفرداتها للدخول في الإسلام، مهيئة بكل مضامينها لفهم الإسلام، مهيئة في أدنى الأحوال للمهادنة، للمجاملة، لكف يد الشر عن هذه الأمة. ولعبة وضع الأديان الثلاثة في ساحة واحدة إنما هي لعبة يهودية. لقد قال الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. الحديث حين يتحدث عن حوار أو تفاهم إسلامي مسيحي فإنه يفتح آفاقا في الدعوة والحوار، لكنه حينما يتحدث عن الأديان الثلاثة وهذه لعبة يهودية فإنما المراد منها أن تستولي اليهودية على العالم، على العالم الإسلامي وعلى العالم المسيحي. وإن نكسوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الوصف الأول في المثل التوراتي لهذه الأمة: أشداء على الكفار، ويعني ذلك الشدة على الكفار الذين اشتد كيدهم على المسلمين. ويقابلها وصف يهودي يناقض هذا الوصف، هو وصف الجبن والانهزامية. يقابلون الحجارة عند الأطفال بالدبابات، يقابلون سلاحا فرديا بصواريخ التي تضربها الطائرات لاغتيال شخص. حينما يريدون اغتيال شخص يضربونه بصاروخ من طائرة، ولم يشهد العالم ولا التاريخ جبانا منهزما يتحصن خلف السلاح ويتحصن خلف الدروع كاليهود. والله لولا دعم أمريكا لليهود لما قامت لهم قائمة، لولا الدعم الذي استطاعوا إيجاده في تلك الدولة القوية بمادتها وسلاحها لما استطاعت تلك الدولة العبرية يوما واحدا. وحينما بدأت تلك الحرب التي كانت حربا ربما كما يقول البعض كانت شبه حرب، وانهزمت الدولة العبرية وجاءت طائرات أمريكا وجاء طياروها، إن وصف اليهودي الذي ذكر في القرآن والله سبحانه وتعالى هو الأعلم وهو الذي يشرح ويبين دقائق الأمور وبواطنها، إنما هو وصف الانهزامية. نحن أمة إن هي اعتصمت بالله لا يقف أمامها أحد من أولئك الذين وصفوا بالجبن والانهزامية، الذين تخلفوا عن كل أمر أمرهم به ربهم سبحانه وتعالى وتخلفوا عن القتال. لكننا أصبحنا الأزلة وأصبحنا أصحاب هزيمة يراد لنا أن نكون كذلك. هكذا يملى علينا ربنا حين حكى عن اليهودي، حكى الوصف المقابل فقال، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ممن كان مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. الهزيمة الجبن والفرار. أما الوصف الثاني في المثل التوراتي فهو التراحم الإيماني. التراحم، هذه أمة أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تكون أمة التراحم، رحماء بينهم. في نفس الوقت الذي حكى فيه كتاب الله تعالى ما يقابل هذا الوصف عند اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ذلك هو الوصف، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، العداوة والبغضاء. أقول يا إخوتي إذا كنا نجد في مجتمعنا العداوة والبغضاء فهذا يعني أننا نقترب من الوصف اليهودي في ذلك المثل، وإذا كنا أمة التراحم والتماسك فنكون عندها أصحاب النموذج في هذه الأمة التي أراد الله لها أن تخرج إلى الناس. هذه الأمة التي قال الله تعالى فيها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تلك هي ظاهرة التراحم بكل أبعادها، حب وإيثار وبذل وتماسك. فإن وجد هذا فنحن نعبر عن النموذج، وإن لم يوجد فنحن نقترب من الوصف اليهودي. أما الوصف الثالث في المثل التوراتي فهو الطاعة والخضوع لله. الطاعة والخضوع لله المعنون بقوله تعالى تراهم ركعا. ويقابل هذا الوصف عند اليهود كما يحكي ربنا سبحانه وتعالى، يقابل ذلك الوصف التمرد والعصيان. فقد قال الله سبحانه وتعالى في حق اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. سمعنا، يقولون سمعنا وعصينا. الركوع عنوان يعني طاعة لله سبحانه وتعالى وخضوعا. واقرأوا قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فإذا كان مفهوم الركوع ينحصر في معنى انحناء هامة الإنسان فكيف يمكن لك أن تفهم الآية يقيمون الصلاة وهم راكعون والركوع جزئية من جزئيات الصلاة؟ ألا تسمعون يراد لنا أن نركع، ولا يعني من نحن أمة الركوع لله، الأمة التي لا تركع إلا إلى الله، الأمة التي لا تطيع إلا الله ولا تخضع إلا لله، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون من خلال الطاعة والخضوع. أما الوصف الرابع في المثل التوراتي فهو العبودية، العبودية التي تعبر بالسجود، فمن كان يعبد الصنم كان يسجد للصنم، فالسجود عنوان العبودية. ويقابلها عند اليهود الاحتيال والطقوسية التي تأبى أن تكون متحققة بالعبودية. عندما أمر الله سبحانه وتعالى اليهود أن يسجدوا ورفع فوقهم الطور سجدوا على شق ولم يضعوا جباههم على الأرض، وإلى هذا اليوم لا يسجد اليهود إلا على شق الرؤوس، لا يسجد اليهودي إلا على شق رأسه. ومن كان مطلعا على طقوس اليهود فإنه يرى كيف يسجد اليهودي، يسجد على شق رأسه، لأن الله سبحانه وتعالى حينما أمرهم بالسجود رفضوا، فرفع فوقهم الطور حتى يسجدوا عنوة وقصرة، فسجدوا على شق رؤوسهم وهم ينظرون إلى الجبل. إنها أمة لا تفهم حوارا، لا تفهم أمرا، لا تفهم نظاما، إنها أمة لا تقبل إلا أن تساق بالقوة، وهكذا ساقهم ربنا سبحانه فرفع فوقهم الجبل. ومع أنه رفع فوقهم الجبل سجدوا على شق رؤوسهم. قال سبحانه: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وقال سبحانه: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. أين منا وصف الطاعة ووصف العبودية؟ أين منا يا إخوتي حينما يتبنى إعلامنا الرسمي، لا القنوات الخاصة، حين يتبنى الإعلان الرسمي حوارا تشارك به بعض الجاهلات يسمون أنفسهم نساء فوق النجوم، وما هم إلا نساء ينفسن السموم ومصيرهن نار السموم، حينما يتجرأن على القرآن لتقول جاهلة مفترية على الله في الإعلام الرسمي، لتقول في آية محكمة هذه منسوخة، ولتقول في حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقول حديث لا يصح. ماذا لو أن واحدا من الناس خرج إلى الإعلام فأورد نصا في التوراة أو الإنجيل فقال باطل، ألا تقوم الدنيا وتقعد؟ بل ماذا لو أن أستاذا قرر أن معادلة في الفيزياء من المعادلات الثابتة التي يعرفها أهل الاختصاص، ماذا لو أنه خرج إلى الإعلام فقال معادلة باطلة؟ إلا قرآننا، إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا صدر عن قناة خاصة لقلنا ينبغي أن يرد عليها بقناة خاصة، لكن ماذا نقول؟ نقول كما قال المتنبي: فيك الخصام وأنت الخصم والحاكم. كيف يمكن أن يعلن عن مثل هذه المهزلة دون وجود رقابة شرعية إسلامية لا تسمح بالاعتداء على القرآن في تخصصاته والاعتداء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أين الطاعة؟ أين العبودية؟ فإذا كنا لا نحسن الطاعة ولا نحسن العبودية لا أقل من أن نخرس الألسنة التي تتجرأ على القرآن وتتجرأ على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. إلى متى يمكن للإنسان أن يسكت عن هذه المهازل؟ أين الرقابة؟ هل الرقابة تمثل جانبا معينا في إطار واحد، أم أن الرقابة تمثل رقابة على ما ينبغي أن لا يكون اعتداء على الأمة، اعتداء على الإسلام، اعتداء على أعظم وأقدس ما عندنا؟
وفي الإعلام الرسمي يا سبحان الله. أما الوصف الخالص في المثل التوراتي فهو استعمال الأسباب المعنون بقوله سبحانه: يبتغون فضلا من الله. وابتغاء الفضل من الله هو الأخذ بالأسباب، ويقابلها عند اليهود الوصف بالتواكل وترك الأسباب الذي حكاه القرآن بقوله: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. الأخذ بالأسباب الذي لا يحمل القدر مسؤولية تقصيرنا. القدر حقيقة تؤمن بها في باطنك، لكنها لا تعطل سلوكك بل تدفعك حتى لا تقع في اليأس، تعينك على أن تكون مندفعا دون توقف. الأخذ بالأسباب، حين نأخذ بأسباب العلم، والعلم هو أول أولويات النهضة، الأمن القومي في أول أولوياته العلم. أما أبناء جلدتنا فلا يجعلون العلم من الأمن القومي. أول أولويات الأمن القومي العلم. فإذا كنا نأخذ بأسباب العلم في جامعاتنا وفي مدارسنا وفي مراكز بحوثنا، عندها نكون أصحاب الأخذ بالأسباب. نأخذ أسباب العلم، أسباب العمل، أسباب النهضة، أسباب التطور، أسباب الرقي، يكون لنا هوية لا تستمد سلوكياتها إلا من توجيه ربها ومن حكمة عقلائها. الوصف السادس يا إخوتي: تحقيق الإخلاص في طلب مرضاة الله سبحانه، المعبر عنه بقوله سبحانه وتعالى: ورضوانه، يعني ويبتغون رضوانه. فطلب الفضل إنما هو عمل يأخذ بالأسباب، وطلب الرضوان أن يكون العمل لا من أجل إرضاء النفس ولا من أجل إرضاء الناس، إنما من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى. وسنة الله سبحانه وتعالى يا إخوتي أن الذي يريد إرضاء الله في سخط الناس يرضى عنه ويرضي عنه الناس، أما الذي يريد مرضاة الناس في سخط الله فإن الله تعالى يسخط عليه ويسخط عليه الناس. هذه سنة لا يعيها أكثرنا، حين لا نفهم قيمة معنى رضوان الله سبحانه حينما يكون مقصودنا. ويقابل ذلك في وصف اليهود التعلق بالدنيا، إرضاء النفس، التعلق بالمتع. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لو كانت حقيقة الصدق والإخلاص فيكم، لو أنكم كنتم تريدون مرضاة الله تعالى فاطلبوا الموت، لكن هذا لا يكون أبدا إلا في من تعلق بالله وأراد رضوانه. وأما أما الوصف السابع في المثل التوراتي فهو الحال النوراني المعبر عنه والمعنون بقوله سبحانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقال شهر رحمة الله عليه يكون موضع السجود من وجوههم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر. إنه الحال النوراني حينما يشرق الباطن على الظاهر ويقابله في وصف اليهود ظلمانية الباطن التي حكاها ربنا سبحانه في القرآن فقال وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الحال النوراني الذي يشرق في الباطن هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إنه حال الباطن حينما يتفرغ من الجواذب التي تجذبه إلى غير الله تعالى فيشرق بأنوار الله تتألق فيه حقيقة لا إله إلا الله. فإذا سطعت فيه حقيقة لا إله إلا الله ظهر في ظاهره سيماهم في وجوههم من أثر السجود هو أثر العبودية. لأن العبودية إنما هي محل تنزلات الأنوار من حضرة الربوبية. الفاقات بسط المواهب صحيح الفقر والفاقة لديك تجد المواهب طوع يديك حين تتحقق بمعنى السجود حين تكون عبدا لله عندها يفيض عليك من أنوار تجلياته تصبح من أهل العلم والفهم تصبح من أهل القرب. تلك هي الأوصاف السبعة يا إخوتي هو الميزان والمعيار لنا فلنحاسب أنفسنا عليها حتى نستخلص النتيجة. ترى نحن الأقرب في الوصف للنموذج المحمدي أم أننا أقرب في الوصف إلى النموذج اليهودي؟ اللهم ردنا إلى دينك ربا جميلا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.